الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الخمسة لأجل أن يذكر هذه الصفات، وهو في سياق ذكر عدد من الأسماء والصفات المتعلقة بذات الرب جل وعلا. وقال أولا رحمه الله تعالى: هو الذي يرى دليل الذر في الظلمات فوق صم الصخر. وهذا البيت قد ينتقد منتقد فيقول: دليل الذر يسمع ولا يرى، فكيف يعبر المؤلف رحمه الله بقوله هو الذي يرى دبيب الذر؟ فيجاب عن ذلك أن في ذلك زيادة بلاغة وبيان، وهو أراد رحمه الله تعالى أن لله عز وجل من العلم والسمع والبصر ما يكون به الاطلاع على دبيب الذر. فدبيب الذر مع أنه صوت، إلا أن هذا الصوت مقترن بحركة ترى، بحركة ترى، فكأنه جمع بين الصفتين في ذكر هذه الحالة لبعض مخلوقات الله عز وجل. وقوله رحمه الله هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، يريد بذلك إثبات صفتين من صفات الله عز وجل واسمين من أسمائه، ألا وهما صفتا السمع والبصر، واسمي السميع والبصير. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذين الاسمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، اقتداء لما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبت له ذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته. بل إن إثبات هاتين الصفتين ليس فقط مما يجب إثباته بالكتاب والسنة، بل يجب إثباته كذلك بالعقل والفطرة، بالعقل والفطرة والحس. فالأدلة الخمسة كما يقال كلها توجب إثبات هاتين الصفتين. أما من أدلة الكتاب فهي كثيرة جدا، كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله سبحانه وتعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وغيرها من الآيات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل بإثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. وهكذا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة في إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: كنا إذا سافرنا كبرنا، يعني كانوا يكبرون بالسفر فيرفعون أصواتهم. وفي حديث جابر أنهم كانوا إذا ارتفعوا على شيء هضبة أو جبل أو نحوه يكبرون، وإذا نزلوا يسبحون. علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ففي تلك السفرة التي يصفها أبو موسى رضي الله عنه وارضاه، رفع بعض الصحابة أصواتهم بذلك، أي بالتكبير، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وبهذا إثبات القرب لله عز وجل، وكذلك السمع والبصر، فإن الله سميع بصير يسمع ويرى. والله عز وجل يقول: وهو الذي يراك حين تقوم، وغيرها من الأدلة في هذا الباب. بل ثبت في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام ما يؤكد إثبات صفتي السمع والبصر على الحقيقة. فجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل إن الله نعم، أو أول الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه ووضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني هكذا تلا الآية ووضع الإبهام والتي تليها على الأذن وعلى العين. وهل يريد بذلك أن يثبت أذن كأذن الإنسان وعين كعين الإنسان؟ حاشا وكلا، وهو قد علم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما أراد أن يثبت حقيقة السمع وحقيقة البصر، أي أن الله عز وجل يسمع بسمع ويبصر بعين، يسمع بسمع ويبصر بعين. هل نقول أنه يسمع بأذن؟ نقول لا، لا نقول أنه يسمع بأذن. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة إثبات الأذن، والأمر توقيفي. القاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، لا يتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، بل نقول يسمع بسمع. الحديث فيه أنه يسمع بسمع وأنه يبصر بعين. من أين علمنا أنه يبصر بعين؟ من الأدلة الأخرى الكثيرة، كقول الله عز وجل تجري بأعيننا، يعني برعايتنا ورؤيتنا، برعايتنا ورؤيتنا، ولتصنع على عيني. كذلك فإن رؤية الله عز وجل وعنايته برؤيته بعينه سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث ابن عمر وغيره في وصف الدجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وقد أجمع المسلمون من الصحابة ومن بعدهم بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، على إثبات العينين لله عز وجل. فعلم بهذا أن هذه الأحاديث وهذه الآيات تدل على إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه سمع حقيقي وأنه بصر حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. فلا ننفي كما نفت الجهمية الذين زعموا أن الله لا يوصف بسمع ولا بصر، ولا نحرف كما حرفت المعتزلة ونفت. فزعمت المعتزلة أن لله أسماء جامدة فيثبتون أنه سميع وأنه بصير، لكنه سميع بغير سمع، ويقولون بصير بغير بصر، بل يقولون أن سميع إنما هو اسم جامد لا معنى له. وهم بالحقيقة عطلوا هذه الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. ولا نقول كما قال الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين نفوا هاتين الصفتين لله عز وجل، فزعموا أنهم يثبتون لله السمع والبصر، لكنهم يقولون سمعه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمرئيات. وهذا بالحقيقة ليس إثبات للسمع والبصر، بل إثبات للازم لا إثبات للصفة، لا إثبات للصفة. فلا فرق بين قول الأشاعرة هذا وبين قول المعتزلة سميع بذاته بصير بذاته. فقوله سميع بذاته أي ليس لله صفة هي السمع، وليس لله صفة هي البصر والرؤية، بل يجعلون أن جميع الصفات ترجع إلى الذات، جميع الصفات ترجع إلى الذات. وهذا كما أنه مردود شرعا كما سمعنا بأدلة الكتاب والسنة، فهو مردود كذلك فطرة وعقلا وحسا. أما حسا كما نراه ويلمسه كل واحد منا، إذ يدعو الله عز وجل فيجد أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله، وقبل أن يسأل الذي سأل ما يعطيه ذاك السؤال ولا يجيبه بما دعا. فهذا يدل أن لله عز وجل سمعا يسمع به دعاء الداعين ويستجيب استغاثة الملهوفين، وهكذا كذلك يدعوه المضطر فيكشف ما به من كربة ويدفع ما به من بلاء. وهذا كذلك من الأدلة الحسية التي تدل على صحة ما يجب أن يثبت لله عز وجل من إثبات صفة السمع والبصر. وأما من أدلة العقل والفطرة، فمن أدلة الفطرة ما يجده كل إنسان في نفسه من شيء ثابت أن الله جل وعلا يسمع دعاءه إذا دعاه ويرى حاله فيما هو فيه. لا تجد مؤمن بل ولا حتى كافر آمن بالله ولو لم يؤمن بالرسالة إلا وهو يرى في نفسه أن الله جل وعلا مطلع على حاله، يرى ويسمع ما هو فيه، يرى ويسمع ما هو فيه. فهذا شيء مستقر بالفطر لا يكاد ينكره إلا جاحد مكابر، لا يكاد ينكره إلا جاحد مكابر. وأما من دليل العقل فهو ما جاء بالشرع الاستدلال به، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استدل على بطلان ألوهية ما كان يعبده المشركون في زمانه كان مما استدل به عدم وجود السمع والبصر في هذه المألوهات المعبودات من دون الله عز وجل، فيقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على المشركين بهذه الحجة وزعم هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وموافقهم إلى نفي هاتين الصفتين، فما الفرق بينهم وبين المشركين؟ ما الفرق بينهم وبين المشركين؟ بل المشركون خير منهم، إذ أنهم ما أجابوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الإله لا يلزم أن يسمع وأن يرى وأن يبصر، بل سكتوا وأجزموا وبهتوا فما وجدوا لذلك جوابا، فكان بذلك الحجة عليهم، الحجة عليهم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي من الحجج العقلية القوية التي ذكرت في القرآن لبيان فساد ألوهية المألوهات التي عبدت من دون الله عز وجل. فعلم بهذا أن أدلة الشرع من الكتاب والسنة وأدلة العقل والفطرة وأدلة كذلك الحس تثبت جميعا إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل. فيحذر طالب العلم مما قد يجده في بعض الكتب من كلام المعطلة الذين ينفون هاتين الصفتين، فإن أهل البدع والأهواء الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات اجتمعوا جميعا على نفي جميع الصفات الفعلية، ينفون جميع الصفات الفعلية. ولو قال كثير منهم أن بعض مثبتة الصفات كالأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون الصفات السبع أو الصفات الثمان على خلاف بينهم، لكن في الحقيقة لا يثبتونها على ما جاءت به أدلة الكتاب والسنة، فهم متفقون جميعا على عدم إثبات أي صفة من الصفات الفعلية. فمن قال منهم أنه يثبت السمع والبصر فيثبت سمعا وبصرا لا وجود له من الناحية من ناحية الصفة الفعلية، لا وجود له. ولهذا يقولون كما يقول الجرجاني في كتابه التعريفات، فإنه يقول في تفسير السمع والبصر، يقول سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمرئيات. وللأسف ربما ينقل بعض أهل السنة هذه التعريفات غير منتبه لهذا الخطر والسم الذي قد بثه هذا الأشعري في هذا التعريف، فينقلونه كأنه تعريف، بدل ما فعل أصحاب كتاب إيش اسمه هذا الدر النظيف الذي فيه مجموعة مقالات عندنا برئاسة عبد الله بن محمد بن حميد، نظرة النعيم. فأصحاب كتاب نظرة النعيم ينقلون كثيرا عن الجرجاني بتعريفاته، والجرجاني أشعري، أثر تعريفاته تعريفات أهل الضلال، فيأتي إلى شيء من هذه الصفات إلى الرحمة فيحرفها، يأتي إلى الرأفة فيحرفها، يأتي إلى السمع والبصر فيحرفه، وهم يأتون فيقولون قال الجرجاني لتعريف الرحمة كذا وكذا، قال الجرجاني لتعريف السمع كذا وكذا، بينما تعريفاته كلها مبنية على المذهب الأشعري المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ولأدلة الكتاب السنة الكثيرة المتوافرة التي فيها إثبات هاتين الصفتين وغيرها من الصفات الفعلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. فقوله رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، تأكيد لما سبق، أي مع أن الله عز وجل يسمع ويرى ويبصر فهو كذلك له علم، له علم يعلم به المعلومات. ونفرق بين صفة العلم وبين صفة السمع والبصر، وهذه الحكمة من إيراد هذا البيت بعد هذا البيت، لأن الأشاعرة يدخلون هذه الصفة بهذه الصفة. الأشاعرة يقولون علمه بالمسموعات هو السمع، وعلمه بالمبصرات هو البصر وهو الرؤية، وهذا خطأ، لأن لله عز وجل صفة هي السمع وهو سمعه للمسموعات، ولله عز وجل كذلك صفة هي الرؤية والبصر، هي رؤيته وبصره للمبصرات والمرئيات، ولله عز وجل صفة هي العلم وهو علمه للمعلومات، علمه للمعلومات ما ظهر منها وما خفي، وما كذلك جهر وما سر، فهو سبحانه بكل شيء عليم كما أخبر عن نفسه جل وعلا. والأدلة فيما ذكر رحمه الله كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة في إثبات العلم لله عز وجل، فإنه سبحانه علمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، علم جلي الأمور أي واضحها وخفيها، كما قال سبحانه عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم الغيب ويعلم الشهادة، ويعلم الباطن ويعلم كذلك الظاهر، ويعلم الصغير والكبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكذلك يعلم الشيء الواضح الظاهر والشيء الخفي الدقيق، كما قال سبحانه كذلك واصفا بعض تفاصيل علمه جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى من المعلومات شيء، فهو بكل شيء عليم سبحانه. وهكذا ثلث رحمه الله تعالى بقوله: وسمعه، أو قال وسمعا وسامع للجهر والإثبات بسمعه الواسع للأصوات، وسامع للجهر والإثبات أي كذلك فهو سبحانه يوصف بأنه سامع يسمع، يوصف بأنه سامع يسمع للجهر أي الشيء الظاهر والإخبار، كما مر معنا في حديث أبي موسى، وهكذا الآيات الكثيرة التي سبقت. وقوله بسمعه أي أن سمعه بسمع، لا نقول كما قالت الأشاعرة سمعه علم بالمسموعات، لا، وهذا ما يعبر به كثيرا صاحب تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وهما من الأشاعرة، إذا جاءوا إلى صفة السمع والبصر فإنهم يقولون علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات، علمه بالمرئيات، هذا خطأ وتحريف، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة السمع، فلا بد أن نثبت له صفة السمع. ولهذا أكد المؤلف رحمه الله بقوله بسمعه الواسع للأصوات، فلله عز وجل سمع يسمع بسمع واسع للأصوات، يشمل الأصوات العالية والخفية. ويقولون أن الإنسان لا يسمع إلا صوتا معتدلا، فإن زاد الصوت لا يسمع، وإن نقص الصوت لا يسمع، والله عز وجل سمعه يسع جميع المسموعات، يسع جميع المسموعات وجميع الأصوات. وجاء في الصحيحين حديث عائشة بقصة خولة التي جاءت تشتكي زوجها، قالت مبينة عظم هذه الصفة لله عز وجل أنها ما كانت تسمع حديثها وهي في حجرتها، ويقطع عليها بعض حديثها وهي تسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشكلتها وما وقع لها مع زوجها، ويسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وينزل جبريل بالقرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. فعلم بهذا كذلك إثبات هذه الصفة لله عز وجل. قال رحمه الله وهو الغني كذلك بذاته جل ثناؤه تعالى شانه، كذلك لما تكلم عن هذه الصفات بيّن أن الله جل وعلا مع علمه مع سمعه مع بصره هو غني عن عباده جل وعلا، فله الغنى المطلق، غني بذاته، فكل شيء مفتقر إليه وهو لا يفتقر إلى شيء جل وعلا. وهذا هو الكمال الذي يجب أن يثبت لله عز وجل، وكما قال عن نفسه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. ومعنى قوله رحمه الله وهو الغني بذاته أي الغني في جميع أموره وأحواله، سواء بما يتعلق بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. الإنسان إذا وصف بشيء من الصفات فصفاته ناقصة مفتقرة إلى غيره، لا يسمع إلا بما يمده الله جل وعلا من إمكان السمع، ولا يرى إلا بما يمده الله جل وعلا من أمر إمكان الرؤية، وهكذا سائر ما يملك من صفات، ولهذا يفتقدها في بعض الأحيان وتنقص عليه في أحيان أخرى. أما من له هذه الصفات على وجه الغنى والكمال، الغنى بالذات، فهي لا تبتدئ بنقص ولا تنتهي إلى نقص ولا تمر بنقص، بل هي كمال في كمال. هذا مراد رحمه الله تأكيد إثبات الكمال بالصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه، ولهذا قال جل ثناؤه وتعالى شأنه، فهو في هذه الصفات جليل متصف بها على أكمل الوجوه، وهو عالم متصف بها على أحسن الشؤون. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذه الأبيات مبينا أن من غنى افتقار الخلق إليه في الرزق وافتقار الخلق إليه في التدبير. قال وكل شيء رزقه إليه، أو قال إيش؟ وكل شيء رزقه عليه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وقوله وكل شيء رزقه عليه أي من غنى سبحانه أن ما سوى الله كله يرزق من عند الله عز وجل، سواء الرزق الحسي أو الرزق المعنوي. الرزق المعنوي وهو ما يتعلق بالأشياء المعنوية التي منها العلم والإيمان والشرع، والأشياء الحسية مثل الطعام والشراب والهواء ونحو ذلك. وكل ما سوى الله يرزق من الله، كل ما سوى الله يرزق من الله، سواء حس شيئا حسيا أو شيئا معنويا، ومع ما يرزق به فهو لا ينقص من رزق الله جل وعلا من شيء، كما في حديث أبي ذر الصحيحين لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص إذا أدخل المحيط البحر. ماذا ينقص إذا أدخل المحيط البحر؟ لا ينقص شيء. وبمثل هذا العلم، علم الله عز وجل. وفي الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أعجب بعلمه بعثه الله عز وجل إلى الخضر ليتعلم ويعلم أنه يوجد من هو يعلم ما لا يعلم. فكان من كلام الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام أنه قال له: إن الله علمك علما لم يعلمني وعلمني علما لم يعلمكه إياه، وما علمي وعلمك بعلم الله إلا كما أخذ هذا الطير من الماء. حين أدخل طير من قاره في الماء فأخرجه فقال له ذلك، فلم ينقص من علم الله شيء، وكذلك بالنسبة لرزق الله سبحانه وتعالى. وكلنا مفتقر إليه الافتقار بجميع الأحوال والأشياء، فنحن نفتقر إليه في الرزق، ونفتقر إليه في الخلق، ونفتقر إليه في التدبير، ونفتقر إليه في كل حركة وسكنة، نفتقر إلى الله عز وجل. لو أن الله عز وجل منع عنك الهواء ما تقدمت خطوة، لو منع عنك القوة ولم يمدك سبحانه وتعالى بما جبل عليه هذه الحركات من احتياج للقوة لما استطعت أن تتحرك إصبعا واحدة. فعلم بهذا أن كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، والله جل وعلا غني سبحانه. وهذه كما يقولون من حسن بلاغة المؤلف رحمه الله أن ختم هذه الأبيات وهذه الفقرة من الأبيات بهذا البيت البديع الذي فيه عظمة الرب جل وعلا بما لا ينكره أحد فيما يتعلق برزقه، وكذلك فيما يتعلق بعلمه وسائر أسمائه وصفاته. وبهذا قدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين.